بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة نريد أن نلخص النتائج النهائية للأبحاث الماضية، لنجد بأنه أي ملاك من الملاكات الخمسة الماضية يعتمد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كون النهي في العبادات موجبا للفساد. الملاكات قلنا بأنه خمسة، وإن كان في تقرير السيد الهاشمي نقل أنه ذاكر سبعة، ولكن هسه فعلا احنا مشينا على تقرير السيد الحائري. فكان الملاك الأول يعتمد على عدم إمكان التقرب بالقبيح، لا عدم إمكان التقرب بالملاك، بل عدم إمكان التقرب بالقبح. وكان فرقه عن الملاك الخامس أنه في الملاك الخامس يقول لا يمكن التقرب بالملاك المغلوب، الملاك المغلوب بغض النظر عن أنه هذا يصبح مخالفة للمولى فيصير قبيح، لا، هذا الملاك من حيث المصلحة. فأكو عدنا في أكو عدنا قبح حسن وقبح، وأكو عدنا مصلحة ومفسدة. فهذا الملاك الأول كان يعتمد على عدم إمكان التقرب بفعل مبغوض عند الله فهو قبيح، فيعتمد على نكتة القبح، وإن كان في الكتاب في التقرير ما معبر بالقبيح، معبر أظنه معبر بالمبغوض، ويقصد بالمبغوض المبغوضية الناشئة من مخالفته للمولى فيصبح قبيحا. فإذا يعتمد على القبح. والملاك الثاني كان يعتمد على عدم إمكان التقرب بالملاك، إما عدم إمكان أو عدم جواز، عدم صحة. إجمالا كان يقول بأنه لا يكفي التقرب بالملاك، لا بد من التقرب بالأمر، والأمر ساقط إذا لا يمكن. الملاك الثالث كان يعتمد على عدم إحراز الملاك، مو أنه لا ملاك، بل لا إثبات للملاك، لا يمكن إثبات وجود الملاك. الملاك الرابع كان يعني عدم إمكان إحراز الملاك، يعني عدم إمكان إحراز مصلحة للفعل العبادي. الملاك الرابع كان يقول بأنه يوجد تضاد بين المصلحة والمفسدة، فإذا إجت المفسدة المصلحة تنتفي، فإذا لا ملاك لتلك العبادة، لا مصلحة تلك العبادة، ذاك الفرد من العبادة لا يحقق الملاك، لا يحقق المصلحة. الملاك الخامس كان يقول بأنه المصلحة مغلوبة، وإن كانت حتى وإن كانت المصلحة موجودة لكنها مغلوبة ولا يمكن التقرب بالمصلحة المغلوبة. فهذه الملاكات قلنا بعضها صحيحة في حد ذاتها، وبعضها باطلة في حد ذاتها، وبعضها على فرض صحتها يجري في كل الأقسام الخمسة للنهي، وبعضها على فرض صحتها يجري في بعض الأقسام النهي، لا في جميع أقسام النهي. فنريد نأخذ النتيجة النهائية. إذن ماذا يحصل عندنا؟ ماذا يصفو عندنا من الملاك الذي من ناحية صحيح في حد ذاته، ومن ناحية لا يوجد ملاك حاكم عليه، ملاك صحيح آخر حاكم عليه، لأن هذه الملاكات قلنا بعضها حاكمة على بعض الآخر بحيث ينفي موضوعه، هذا هو هي الحكومة المصطلح عليها أو لا، هذا أشرنا إليه سابقا. فهل يتخلص عندنا، يصفو عندنا ملاك من ناحية يكون في حد ذاته صحيحا، ومن ناحية أخرى يجري مهما أمكن في جميع أقسام النهي، من ناحية ثالثة لا يوجد ملاك آخر صحيح حاكم عليه، يصفو عندنا شيء من هذا القبيل أو لا؟ على ما يبدو يصفو فقط الملاك الأول، ولكن يحتاج إلى توضيح شلون البقية شلون يصفو. الملاك الأول قلنا في حد ذاته صحيح، الملاك الأول الذي كان يعتمد على عدم إمكان التقرب بالفعل المبغوض الذي أصبح قبيحا لمبغوضيته، فهو يبعد عن المولى بسبب قبحه ومخالفته لحكم الله، وهذا الذي يبعد بحسب قبحه ومخالفته لحكم الله لا يمكنه أن يقربنا إلى الله، أن يقربنا إلى الله. فهذا الملاك قلنا في حد ذاته صحيح، لأننا يعني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يجعل الميزان في القرب والبعد إلى الله تبارك وتعالى مدى كون العمل يحقق مقتضيات العبودية بين العبد وربه. في حال الانقياد يحقق مقتضى العبودية، وإن كان في الواقع ليس طاعة في علم الله، لكن أنا أعتقد بأنه طاعة فأنقاد، هذا يحقق مقتضى العبودية. في حال التجري بل يقتضي البعد عن الله لأنه يخالف مقتضى العبودية، حتى إذا كان في الواقع ليس معصية لكن تجري. الميزان في القرب والبعد عند أستاذنا الشهيد هو ما يحقق مقتضى العبودية لله وما يخالف مقتضى العبودية لله. فهذا الملاك الأول يقول بأنه هذا الفعل الذي تعلق به النهي إذا كان النهي واصلا وقد تنجز على المكلف، ففعل هذا القيام بفعل هذا الفعل من العبادة يكون مبعدا، لأنه هذا لا أقل أنه تجري، إذا طابق الواقع فهو معصية، وإذا لم يطابق على أقل تقدير تجري، فهذا يكون لا يمكن التقرب به إلى الله لأنه على خلاف المصلحة، على خلاف مقتضى العبودية لله. هذا قلنا صحيح في حد ذاته وهو جاري في جميع أقسام النهي، غاية الأمر أنه مشروط بالوصول أو التنجز، الوصول الحقيقي أو الوصول ولو توهمي حتى يتنجز، حتى يكون مخالفة النهي تجريا. فعندئذ هذا الملاك الأول صحيح في حد ذاته وجاري قلنا في جميع أقسام النهي، ولا حاكم على هذا الملاك الأول سوى الملاك الثاني الذي هو باطل في حد ذاته. سنقول الملاك الثاني أستاذنا الشهيد لم يقبله في حد ذاته، لم يقبله لأن الملاك الثاني كان يعتمد على عدم إمكان التقرب بالملاك، وأستاذنا الشهيد يؤمن بإمكان التقرب بالملاك، هم ممكن وهم يكفي فقهيا، لأن قلنا بأنه عدم إمكان التقرب لأحد سببين، إما لأنه شرعا فقهيا لا يكفي التقرب بالملاك، بل لا بد حتى إذا أمكنه أن تقرب بالملاك هذا لا يكفي، لا بد أن يتقرب بالأمر، وهذا قال أستاذنا شيء أن رأينا الفقهي على خلاف ذلك، بل يكفي التقرب سواء بالأمر أو بالملاك إن أمكن. والسبب الآخر أنه أن يدعى أنه الملاك لا يمكن التقرب به، إذا أمكن إن كان يمكن لكان يكفي فقهيا، ولكن لا يمكن، هذا هم أيضا رديناه وقلنا بأنه يمكن التقرب الملاك مو لا يمكن. إذن بالاخره لا بد وان يتقرب لانه عباده، وهذا التقرب اما بالامر واما بالملاك. بالامر لا يمكن، صاحب هذا الملاك الثاني يقول بانه بالامر لا يمكن لان الامر ساقط عند مجيء النهي، الامر ينحسر، اذا لا يمكنه ان يتقرب الى الله بالامر، يبقى ان يتقرب الى الله بالملاك. صاحب هذا الملاك الثاني يعتقد بأنه لا يمكن التقرب بالملاك أحد سببين، إما لأنه لا يكفي، إذا كان يمكن هم لا يكفي فقهيا لا يكفي، بل يشترط في التقرب في العبادات أن يكون تقربا لا بالملاك فحسب بل بالأمر، وهذا الرأي باطل عند أستاذنا الشهيد، وهذا السبب باطل. والسبب الثاني أن يكون شنو؟ أن يكون غير ممكن، حتى وإن كان جائزا إن أمكن لكفى فقهيا، ولكنه لا يمكن التقرب بالملاك لأن هذا الملاك ليس بصالح الله حتى يتقرب به إلى الله، وإنما هو بصالحنا حسب ما مضى. هذا هم ردينا، هذا هم قلنا بأنه أستاذنا الشهيد يقول بأنه وإن كان الملاك ليس بصالح الله بل بصالحنا، ولكن موضع اهتمام المولى فيمكن إذن التقرب إلى الله بالملاك. إذن فهذا الملاك الثاني الذي يقول بأن النهي يبطل العبادة بسبب أنه لا يمكن إما لا يكفي أو لا يمكن التقرب إلى الله، هذا باطل عندنا عند أستاذنا الشهيد، لأنه يمكن التقرب إلى الله، هم جائز التقرب إلى الله فقهيا وهم ممكن عقليا، إذن هذا الملاك الثاني كان باطلا. هذا الملاك الثاني قلنا بأنه لو صح كان حاكما على الملاك الأول والخامس، لأنه لا يبقي موضوعا للملاك الأول والخامس من الملاكات الخمس، لأن الملاك الأول يقول بأنه هذا الفعل قبيح فلا يمكن التقرب به إلى الله لأنه منهي عنه وقبيح مبغوض، فإذا ماكو ملاك إذا لا يمكن التقرب بالملاك، إذا سواء كان قبيحا أو لم يكن قبيحا أصلا لا يكفي موضوع، لا يبقى موضوع لهذا الملاك الأول. إن صح الملاك الثاني فلا يبقى موضوع للملاك الأول، لأنه الملاك الثاني أصلا يقول بأنه لا يصح التقرب بالملاك، فسواء كان قبيحا أو ليس بقبيح، ما دام لا يصح التقرب بالملاك إذن ينتفي موضوع الملاك الأول الذي كان يقول بأنه لا يمكن التقرب بهذا الفعل لأنه قبيح، كما أنه حاكم على الملاك الخامس. الملاك الخامس كان يقول بأنه بسبب مغلوبية المصلحة لا يمكن التقرب بالملاك، وإذا كان التقرب بالملاك أصلا غير كافي سواء كان مغلوبا أو غالبا، أصلا التقرب بالملاك لا يكفي عند صاحب الملاك الثاني، إذن لا تصل النوبة إلى القول بأنه مغلوب أو غير مغلوب، فهذا ينتفي موضوعه. إذن فالملاك الثاني وإن كان غير صحيحا، ولكن إن كان صحيحا لكان حاكما على الملاك الأول والخامس. خب إذن فهذا الملاك الأول بل لا حاكم عليه سواء اثنين من الملاكات الأخرى، وهذا أحدهما الذي هو في حد ذاته باطل. إذن هذا الحاكم ينتفي أمام الملاك الأول، فالملاك الأول يتخلص من هذا الحاكم من الملاك الثاني الذي هو حاكم عليه، لأن الملاك الثاني إن كان صحيحا لكان حاكما عليه، ولكنه غير صحيح. إذن الملاك الأول يتخلص من حاكمية هذا الملاك الثاني. كما أننا قلنا بأنه الملاك الرابع حاكم، لأن الملاك الرابع قلنا حاكم على جميع الملاكات الأخرى. قلنا عندما كنا نستقصي كيفية الحاكمية والمحكومية، من جملة النقاط التي أكدنا عليها أن الملاك الرابع لو صح فهو حاكم على جميع الملاكات الأخرى، لأن صاحب الملاك الرابع كان يقول بأنه يوجد تضاد بين المصلحة والمفسدة، فإذا جاءت المفسدة أصلا المصلحة تزول تنتهي، إذا المصلحة تنتهي بعد لا تصل النوبة إلى أنه إن كان هل يمكن التقرب به أو لا يمكن التقرب به، هل هو إذا كان مغلوبا فيمكن التقرب به أو لا يمكن التقرب به، إذن التفاصيل بعد لا مجال لها، لأنه هذا من الأساس يقول صاحب هذا الملاك الرابع بأنه لا ملاك في هذه العبادة، لا مصلحة هذا الفرد من العبادة، لا يحقق المصلحة أصلا. إذن فسبق وأن قلنا بأنه الملاك الرابع لو صح لكان حاكما على كل الملاكات الأخرى بما فيها الملاك أول، ولكن هذا الملاك الرابع قلنا يختص بصورة ما إذا كان النهي والأمر كلاهما نفسي، ملاكهما نفسي، كلاهما نفسيين، حتى يصح القول بأن المصلحة والمفسدة متضادان، المصلحة والمفسدة إنما هما متضادان، إنما هما متضادان فيما إذا كان بالحمل الأولي الذاتي حمله وهو، هذا مصلحة مو هذا ذو مصلحة، بل هذا الفعل مصلحة عين المصلحة، وهذا مفسدة عين المفسدة فيتضادان. أما إذا كان هذا الفعل ذو مصلحة وذو مفسدة لا تضاد بينهم، ما أكثر أن يكون فعل واحد يحقق المصلحة ويحقق المفسدة في نفس الوقت، لا تضاد بينهما. إذن فهذا الملاك الرابع قلنا بأنه لا يصح إلا فيما إذا كان النهي والأمر كلاهما نفسيين، ملاكهما نفسيين بطريقة هو هو حمله هو هو. ليش بتخلينا ندرس يا شيخ؟ أنت على رأسي، الله يحفظك إن شاء الله، بس إذا كنت تكرار قاعد نكرر، الله يحفظكم إن شاء الله. فعندئذ يقول بأنه هذا الملاك الرابع إنما يصح فقط في فرض لا وجود له في الفقه نهائيا، وهو فرض ما إذا كان الأمر والنهي كلاهما نفسيين على مستوى هو هو، هذا مصلحة عين المصلحة وهذا مفسدة عين المفسدة فيتضاد إن كان، ولكن هذا الشيء ما لا يمكن تحصيله بالفقه نهائيا. إذن فهذا الملاك الرابع وإن كان أيضا حاكما على الملاك الأول، ولكن هذا الملاك الرابع في لا يصح إلا في فرض لا وجود له في الفقه. إذن الملاك الأول يتخلص حتى من هذا الحاكم، إذن الملاك الأول يتخلص من أي حاكم عليه، لأن أحد الحاكمين عليه غير وهو الملاك الثاني غير صحيحا في حد ذاته، والملاك الآخر الذي حاكم عليه هو الملاك الرابع الذي لا ينطبق على أي مورد بالفقه، لا تطبيق له أبدا. إذن فالملاك الأول صحيح في حد ذاته وجار في جميع أقسام النهي ولا حاكم عليه، لأن الحاكم عليه بحسب التفاصيل الماضية أحد أمرين، أحدهما باطل، أحد اثنان من الملاكات، أحدهما باطل في حد ذاته والآخر وإن كان صحيحا ولكن لا مورد له بالفقه نهائيا. إذن الملاك الأول يصفو من كل شيء، يصفو من كل شيء، صحيح في حد ذاته وجار في جميع أقسام النهي ولا حاكم عليه. هذا شأن الملاك الأول. وأما الملاك الثاني فقال عنه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه غير صحيح في حد ذاته، بل وذلك لأنه هذا الملاك الثاني يعتمد على عدم إمكان التقرب بالملاك، إما عدم إمكان أو عدم جواز التقرب بالملاك، عدم صحة، إما عدم الصحة فقهيا أو عدم الإمكان عقليا التقرب بالملاك. وهذا على كلا تقديريه باطل عندنا، باطل عند أستاذنا الشهيد. إذن هذا الملاك الثاني في حد ذاته غير صحيح، وحتى لو صح لا يجري في كل أقسام النهي، وإنما قلنا يجري في الثلاثة الأول، أما في القسم الرابع والخامس فهو غير جاري. إذن فهذا الملاك الثاني يسقط لأنه في حد ذاته باطل، وإن كان لو كان صحيحا لكان حاكما على الملاك الأول كما ذكرنا، ولكنه غير صحيحا في حد ذاته. الملاك الثالث أيضا، بل الملاك الثالث قال عنه أستاذنا الشهيد أنه صحيح في حد ذاته ولكنه محكوم لكل الملاكات الأخرى، الملاكين الأولين والملاكين الأخيرين كلها حاكمة على الملاك الثالث. ليش؟ لأن الملاك الثالث كان يعتمد على عدم إحراز الملاك، ويعني عدم إحراز المصلحة، عدم إحراز مصلحة ذاك في ذاك الفرد من العبادة، عدم إحراز أن هذا الفرد فرد من العبادة يحقق الملاك، لأن الأمر مالته قد سقط، وبعد سقوط الأمر لا يبقى دليل على الملاك. هذا كان الملاك الثالث. خب هذا الملاكات الأربعة الأخرى كانت تدل بالدليل المحرز على عدم وجود الملاك أو عدم إمكان التقرب بالملاك. بعد الشك ما ألم جاء دليل محرز يقول بأنه لا يصح بحسب الملاك الأول والثاني والرابع والخامس، الاثنين الأوليين والاثنين الأخيريين الدليل المحرز متقدم على الشك الذي ينتهي إلى تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه بحسب الملاكات الأربعة الأخرى لا تصل النوبة إلى الشك حتى نجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن هذا الملاك الثالث وإن كان في حد ذاته صحيحا ولكنه محكوم للملاكات الأخرى التي من جملتها الملاك الأول. إذن الملاك الأول يبقى حاكم على هذا الملاك الثالث، فالملاك الثالث هم أيضا يذهب هباء لوجود حاكم عليه. والملاك الرابع، الملاك الرابع قال عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه غير صحيح إلا في القسم الثاني من النهي إذا كان الأمر نفسيا أيضا، يعني في الملاك الرابع دمج المقامين، قال بأنه ألسنا في كل ملاك نبحث في مقامين، المقام الأول في أنه صحيح أو باطل في حد ذاته، والملاك الثاني أنه لو كان صحيحا فهو يجري في أي قسم من الأقسام الخمسة من النهي. فهذا الملاك الرابع دمج فيه المقامين دمج المقامين وقال بأنه هذا الملاك الرابع لا يصح إلا فيما إذا كان الأمر والنهي كلاهما نفسيين على طريقة هو هو كما ذكرنا. خب إذن هذا الملاك الرابع لا مجال له بالفقه كما ذكرنا، إذن هذا هم لا نستفيد من عنده، هذا الملاك الرابع هم ما راح نستفيد من عنده. والملاك الخامس قال غير صحيح في حد ذاته. الملاك الخامس كان عبارة عن التمسك بمغلوبية المصلحة، بل قال عنه أستاذنا الشهيد أنه هذا بل في حد ذاته غير صحيح. ليش؟ لأنه المغلوبية لا تمنع عن إمكان التقرب إلا بمبنيين أو سببين كلاهما باطل عندنا. إذن فهذا الملاك الخامس في حد ذاته سيبطل، لأنه ليش الملاك المغلوب لا يمكن التقرب به؟ ذكر على مبنيين، على بسببين، وكلا السببين ناقشناهما، وبالتالي قال بأنه إذن هذا الملاك الخامس في حد ذاته باطل، وهو لو صح لكان في عرض الملاك الأول وليس حاكما على الملاك الأول. إذن فقط يصفو بالنتيجة أنه لا يصفو شيء من هذه الملاكات الخمسة إلا الملاك الأول، الملاك الأول هو الذي يصفو من هذه الملاكات الخمسة، لأنه صحيح في حد ذاته وجاري في جميع أقسام النهي ولا حاكم عليه سوى اثنين، وهذه الاثنين هم قلنا أحدهما غير صحيح والآخر لا مجال له بالفقه، وبالتالي الملاك الأول يصفو من كل هذه الملاكات بعد هذا التمحيص الطويل العريض، ننتهي إلى أنه فقط يصفو الملاك الأول. هذا النتيجة النهائية عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لربما نبحث في الدرس القادم بعض ملاحظاتنا على هذه الأبحاث في ضوء ما ذكرناه سابقا في الأبحاث القديمة من أن العالم الإرادة غير واضح بشأن الله تبارك وتعالى، غير واضح لدينا، ما ندري المبغوضية المحبوبية شنو حدودها شنو تفاصيلها، كل شيء ما ندري، فهذا سيؤثر على بعض ما بحثناه في هذا البحث، لربما نبحثه في الدروس القادمة. هذه الليلة لا بأس أن أشير كما أشرت في نهاية درس الفقه صباحا، نشير إلى أن هذه الليلة هي الذكرى 39، يعني عمر لعل أكثر الأخوة أو عدد كبير من الأخوة ما أدركوا انتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قبل 39 سنة في مثل هذا اليوم، يوم 22 من شهر بهمن حسب الحساب الإيراني، حسب الشهور الإيرانية هذا الشهر عندهم يسموه شهر بهمن، يوم 22 من شهر بهمن تساقطت جميع القوى المسلحة البرية والبحرية والجوية كلها اجت عند الإمام الخميني وتساقطت بين يديه، بين يديه قل ما تعمل مرجع الإمام الخميني كشخص، خب لا موضوعية له، وإنما بوصفه مرجع من مراجع الدين، تساقطت هذه القوى بين يدي. فلا زلت أتذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مثل هذه الليلة جاء إلى مجلس البحث مالته في مسجد الجواهري وبدل البحث مالته إلى محاضرة، وفي نهاية المحاضرة قال وبهذه المناسبة نعطل الدرس في هذه الليلة، عطل الدرس بمناسبة انتصار الجمهورية الإسلامية. ففي هذه المحاضرة ذكر ما ذكر حول أن هذا الحدث الذي حصل في إيران قد حقق حلم الأنبياء، حلم الأنبياء، وهذا الشيء الذي كان يحلم به مو فقط الناس وإنما كان يحلم به الأنبياء تحقق على يد مرجع من مراجع الدين في إيران. وذكرت صباحا والآن أيضا أكرر لأن القضية مهمة جدا، أنه إحنا شنو واجبنا، إحنا شنو واجبنا، إحنا واجبنا أن نؤيد هذه الثورة المباركة وندعم هذه الثورة المباركة وندعو إليها دائما، حتى وإن كان فيها لا سمح الله بعض الأخطاء، بعض السلبيات، بعض نقاط الضعف، أنا ما أنكر بعض الأمور من هذا القبيل، ولكن في نفس الوقت من واجبنا تأييد هذه الثورة المباركة ودعم هذه الثورة المباركة. ليش؟ لأن هذه الثورة العظيمة التي حققت منعطف تاريخي في التاريخ، هذا لا زالت هذه الثورة الإسلامية في إيران هي منشأ سمعة الإسلام وكيان الإسلام في كل العالم، كيان الإسلام وسمعة الإسلام والمسلمين وبالأخص الشيعة في كل العالم منوط ومرتبط بكيان وسمعة الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن إذا أصيبت الجمهورية الإسلامية بصدمة لا سمح الله، هذه الصدمة لا تبقى على الجمهورية الإسلامية في إيران فحسب، هذا راح يسقط الإسلام والمسلمين في كل العالم، وبالأخص يسقط التشيع في كل العالم. إذا سمعة الجمهورية الإسلامية هبطت ضعفت، سمعة الإسلام يضعف في كل العالم، لأنه الآن الإسلام في كل العالم ومذهب التشيع في كل العالم إنما لهم سمعة ويرفعون رؤوسهم أمام الآخرين في كل العالم ويفتخرون بشنو؟ بالجمهورية الإسلامية. إذا الجمهورية الإسلامية زالت بعد لا يبقى من الإسلام إلا حسب ما يقولون، حسب تعبير المعروف لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، هكذا سيكون. ولهذا لا بد وأن نكرس جهودنا لدعم الجمهورية الإسلامية ولتأييد الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما أسباب انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، من أهم الأسباب خلوص النية لله تبارك وتعالى. قاعد تشوفون بأنه كل المشاريع السياسية الثقافية الاجتماعية اللي بها غش مغشوشة من ناحية النية لله تبارك وتعالى إما تنحرف أو تسقط أو تموت في مهدها أو الجمهورية الإسلامية كانت خالصة لله شعبا وحكومة، قائدا ومقودين، الكل كانت النوايا صالحة خالصة، ما كانت لأجل المصالح، لما كانت لأجل منافع، ولهذا كانوا يعني يأثرون على أنفسهم بكل غال ورخيص، ما كانوا يهتمون بأنه هاي الجمهورية الإسلامية هسه تحقق لهم مصالح لما تحقق لهم مصالح. الآن الأخطاء الموجودة في الحكومة في العراق، صراحة أن هذه الحكومة غير إسلامية، أنا ما لا أؤمن بإسلامية الحكومة الموجودة في الحاضر في العراق، ولكن الناس شي طالبوهم؟ ما يطالبوهم أنهم يصيروا إسلاميين، يطالبوهم أنهم يحققوا مصالحهم، يعني كل النوايا مو لله، النوايا كلها صارت للمصالح، الناس اللي يتظاهرون يحشون يصيحون
ما يقولون صيروا أسامين يا حكومة، بل يقولون حققوا مصالحنا. هذا معناه عدم خلوص النوايا، لأنه ما يريدون أن تكون الحكومة لله، يريدون تكون الحكومة لتحقق المصالح. فهذا غاية وهذا مؤسف جدا، هذا مؤلم جدا. المفروض أن تكون النوايا خالصة لله في أيام انبثاق الانقلاب في إيران والثورة وقبل انتصارها، قبل انتصارها وبعد انتصارها في الأوائل. الناس مروا بظروف اقتصادية صعبة جدا، بحيث كثير من الناس ما يحصلون خبز، كثير من الناس ما يحصلون القضايا اللي يعيشون بها. بعض اللي عندهم قدرة يخبزون خبز يوزعون على الناس بلاش، بعض اللي عندهم قدرة على أمور أخرى يرتبوها يوزعوها للناس به. ليش؟ لأنه الكل كانوا يتماسكون بينهم ويتعاونون بينهم في سبيل هدف مقدس، مو في سبيل مصلحة، وإنما في سبيل هدف مقدس هو هدف الإسلام، هدف رفع راية الإسلام، راية القرآن، مو هدف مادي، وإنما هدف معنوي إلهي مقدس. هذا كان الوضع في إيران. الآن خلنا نقايس يا أنفسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للسير على خطى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والسيد الشهيد الصادق على خطى السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليهما، ويوفقكم ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.